الحمد لله رب العالمين. قال رحمه الله تعالى وإياه: باب السلم. السلم في كلام العرب يقال السلم والسلف، وكلاهما بمعنى واحد، يسمى سلما لأن الثمن يسلم في مجلس العقد، ويسمى سلفا لأنه يسلف بمعنى أي يقدم، ومنه كل من سبقك يسمى سلفا، أنتم سلف ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. أما في الشرع فالسلم يعرفه أهل العلم عقد على موصوف في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد، عقد على موصوف في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد. والتعريف فيه شروط السلم سيأتي إن شاء الله كلام عليها. قال: باب السلم، الآية الأولى، وأقرض الله قرضا حسنا. الآية، الشيخ رحمه الله تعالى لم يذكر هذه الآية دليلا على السلم، إنما الشيخ رحمه الله ذكر هذه الآية على باب القرض، ونجده أنه أعاد الآية مرة ثانية في الباب الذي بعده، وسيمر بنا إن شاء الله. هذا خطأ لعله من الطابع أو من الجامع. فالآية التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الباب، والتي يذكرها للعلم أيضا فيه، أول آية الدين: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. إذن هذا هو دليل السلم. يا أيها الذين آمنوا، مر بنا الذين اسم موصول، والأسماء الموصولة تفيد العموم، إذن الخطاب عام للمؤمنين، لكن من هم المؤمنون؟ الذين يتداينون، لأنه قال إذا تداينتم بدين، وحينما قال يا أيها الذين آمنوا مر بنا أن الأعمال تدخل في الإيمان، وجه ذلك أن من لم يمتثل الأمر عنده نقص في إيمانه الواجب، فدل على أن الأعمال من الإيمان، كما قال الله عز وجل في من كان يصلي لغير الكعبة قبل تحويلها: وما كان الله ليضيع إيمانكم وصلاتكم. يا أيها الذين آمنوا، إذا ظرفية مضمنة معنى الشرط، فهي ظرفية شرطية لكنها لا تلزم كأدوات وأسماء الشرط. إذا تداينتم، تداينتم تداين مفتوح قبل دخول الضمير ثم سكنا تداين، لماذا؟ لأن الفعل الماضي إذا اتصل به ضمير رفع متحرك بني على السكون، وهنا بني على السكون لأن دخول الضمير تداينتم، فالضمير سواء قلنا التاء أو التاء وما بعدها هو في محل رفع فاعل، فلذلك بنينا الفعل الماضي على السكون ولم نبني على الفتح على الأصل. إذا تداينتم، تداينتم فيه تفاعل بين اثنين، فالذي يداين هو الشخص المحتاج يقبل الدين، ففيه شيء من المشاركة. إذا تداينتم قال بدين، ذكر الدين، والأصل إذا تداينتم لا بد أن يوجد دين، مع ذلك ذكر ربنا تبارك وتعالى الدين مرة أخرى، فقيل المقصود بدين هنا من باب التأكيد، فيكون كقول ربنا تبارك وتعالى: ولا طائر يطير بجناحيه، فيكون الكلام من باب الأطناب لأجل التوكيد. وقيل ليست من باب التوكيد، إنما هي ذكر بدين لأجل إفادة العموم. وجه إفادة العموم، ربنا عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين، فيعم كل أنواع الديون، لأن دين نكر في سياق الشرط، والنكر في سياق الشرط كما مر بنا تعم الشرط إذا الظرفية الزمنية في أداة الشرط. إذا تداينتم بدين، فإذا قلنا الصحيح أن بدين لأجل إفادة العموم وليست لمجرد التوكيد، كلمة دين عامة، لكن ماذا تعم؟ هل هي تعم السلم كما فسرها ابن عباس رضي الله تعالى عنه بمعنى إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه؟ كل دين سلم سواء كان قليلا أو كثيرا يكتب، هذا وجه العموم. أو نقول العموم يعم كل الحقوق التي في الذمة مؤجلة، سواء كان عقد معاوضة
أو عقد إحسان كالقرض، فإذا قلنا فيدخل فيه القرض نستفيد من ذلك فائدة، وهي أن الشخص إذا أقرض مالا وشرط عليه المقترض أجل أنه لا يقضيه دينه إلا في الأجل الفلاني، فأن هذا الشرط لازم يقول إلى أجل، فإذا حددوا الأجل ليس للمقرض أن يطالب المقترض إلا إذا حل الأجل، وهذا هو الصحيح، سواء قلنا كلمة دين تعم كل الديون التي في الذمة، سواء كانت عقود معاوضة أو غير معاوضة، أو قلنا خاصة بالسلم لعموم ما مر بنا فيما يتعلق بالشروط، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود المسلمون على شروطهم. لو قلنا على رأي الجمهور الدين حال متى ما طلبه صاحبه وجب على المقترض أن يرده، لا ربما وقع في الحرج لأنه قد يتعامل معاملات معينة وليس في يده مال، فإذا ألجأه على دفع المال ربما حصل له الضرر، فليظل والله أعلم. سواء قلنا إن الآية عامة في كل الديون أو قلنا خاصة بالسلام، من اقترض قرضا واشترط ألا يقضي الحق إلا في وقت معين أن هذا الشرط لازم وليس للمقرض أن يطالبه قبل حلول الأجل. إلى أجل، أجل اسم مصدر وليس مصدرا، المصدر هو تأجيل، أجل يؤجل تأجيلا، والمقصود بالأجل هو فترة لا يجب على الشخص الأداء فيها. الأجل شهر، في فترة الشهر لا يجب على الشخص أن يؤدي الحق الذي في ذمته لأنه مؤجل، فهي فترة من الزمان لا يجب على الشخص أن يؤدي ما التزمه في ذمته. قال إلى أجل مسمى أي محدد، وناخذ منه كما سيمر بنا إن شاء الله أن من شروط السلم الأجل، وأن السلم إذا كان حالا لا يصح على رأي الجمهور، يأتي إن شاء الله الكلام على مسألة السلم الحال. الأجل مثلا إلى سنة، إلى ستة أشهر وهكذا، أقل أو أكثر كما سيمر في حديث ابن عباس كانوا يسلمون السنة والسنتين. لكن لو أجل إلى موسم معين، مثلا كان السلام المسلم فيه تمر، قال إلى جذاذ التمر، أو المسلم فيه عنب قال إلى قطاف العنب، هل يصح أو لا يصح؟ الجمهور على أنه لا يصح، لا بد أن يعين الأجل في الوقت الفلاني، في اليوم الفلاني، في السنة الفلانية، والصحيح أن له ذلك أن يوقت العقد سواء كان سلما أو غير سلم بجذاذ وقطاف ونحو ذلك، لأن هذا معروف عند أهل الخبرة، ولا يتأخر، وإن حصل تأخر فهو زمن قليل يتسامح الناس فيه. قال فاكتبوه، جملة فاكتبوه جواب الشرط، إذا كان الفعل لا يصلح أن يكون جوابا كان يكون فعل أمر كما في هذه الآية، أو كان جملة، هنا لا بد أن تدخل الفاء للربط، فالفاء واقعة في جواب الشرط. فاكتبوه، أمر بالكتابة، والأمر بالكتابة عند جمهور أهل العلم فيهم الأئمة الأربعة أنه على سبيل الندب والاستحباب. لماذا ليس على سبيل الوجوب؟ لأن ربنا تبارك وتعالى جعل الرهن بدلا عن كتابة، فلم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، ثم أباح عدم قبض الرهن وأن يرد إلى الراهن، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، أي له، وله أن يعيده إلى الراهن، فإذا كان البدل لا يجب فكذلك المبدل منه والله أعلم. فيكون الأمر فاكتبوه على سبيل الندب، وحينما قال ربنا تبارك وتعالى فاكتبوه الضمير يعود على الدين، إذا تداينتم بدينه إلى أجل مسمى فاكتبوه، والكتابة هي نوع من أنواع التوثيقة، وفيه الأخذ بالخط، لو لم يكن للخط فائدة لما كان للكتابة فائدة، فذلك في حديث ابن عمر ما حق امرئ له شيء يسبه إلا وصيته مكتوبة، حينما قال مكتوبة هذا يدل على اعتبار العمل بالخط،
فإذا وجد الخط وعرف أنه خط فلان يعتبر به ويعمل به في الجملة. وفيه الاستيثاق، استيثاق بالكتابة أو بالشهود أو بما تمر بنا برهن أو غيره، ولا طير في ذلك. فإذا كان ربنا تبارك وتعالى خاطب الصحابة رضي الله تعالى عنهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب وهو لمن أتى بعدهم إلى قيام الساعة، وشك أنهم أمناء فغيرهم من باب أولى. وفيه أن طلب الإشهاد والكتابة ليس فيه إزراء بالشخص أو اتهام بعدم أمانته، لأن الله عز وجل خاطب المؤمنين وخاطب الصحابة رضي الله تعالى عنهم بذلك، وهم آمن الخلق بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الآية فيها التوثيقة، والمقصود بالتوثيقة هنا توثيقة ثبوت الحق، لأن التوثيقة نوعان: توثيقة الثبوت إثبات الحق يكون بالكتابة والإشهاد حتى لا يحصل التجاحد، وأحيانا التوثيقة في استيفاء الحق وليس في ثبوته، وهذا سيمر بنا إن شاء الله في باب الرهن والضمان والكفالة، هذه من باب عقود التوثيقة. الآية فيها جواز السلم، ونعلم أن السلم إذا توفرت شروطه التي ستأتي إن شاء الله دل على جوازه الكتاب والسنة والإجماع والنظر. أما الكتاب فقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. قال إذا تداينتم بدين، الدين نوعان: إما أن يكون الثمن هو الذي مؤجل، هذا بيع الأجل، وإما أن يكون المثمن هو المؤجل والثمن مدفوع، وهذا هو السلم. فالآية كما تقدم قبل قليل بدين عامة في السلم وفي البيع إلى أجل. أما السنة، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدم المدينة وهم يسلمون في الثمار السنة والسنتين، قال: من أسلف في تمر فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ما كانوا يتعاملون به في الجاهلية قبل الإسلام، لكنه صلى الله عليه وسلم جعل ضوابط تمنع الاختلاف والنزاع، فإذا ضبط لا يقع اختلاف بين المتعاقدين. أما الإجماع فأهل العلم في الجملة مجمعون على جواز السلم، كذلك ما يتعلق بالنظر، فالحاجة تدعو إليه، فالشخص يحتاج إلى المال لأجل العمل، وربما لا يكون عنده مال لأجل أن يعمل كزراعة وغيرها، تحتاج إلى أخذ المال ثم بعد ذلك يدفع المثمن، فينتفع هو بالمال الذي يأخذه في مجلس العقد، ومن دفع المال أيضا ينتفع لأنه سيشتري السلعة والمثمن برخص لأنها مؤجلة ليست حالة. كذلك القياس، إذا جاز بيع الأجل فالمثمن مسلم والثمن هو المؤجل، كذلك العكس يجوز السلم فالسلم الثمن هو المعجل والمثمن السلعة هي التي مؤجلة. أما ما يتعلق بشروط السلم أشار إليها ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية وكذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى. إذن الشرط الأول تسمية الأجل، وكذلك حديث ابن عباس: فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، فلا بد من ذكر الأجل، لو لم يذكر الأجل لوقع نزاع. لكن كما قلت قبل قليل، لو كان الأجل إلى جداد أو حصاد أو جني ثمار فالأمر على الجواز لعموم تلك عن الله إلا قل هي مواقيت للناس والحج، فلا بد من ذكر الأجل ولا بد من تسميته. لكن هل
الأجل شرط فلا يصح السلم إلا إذا كان مؤجلا، هذه محل خلاف بين العلم، يعني هل يصح السلم الحال أو لا يصح. قبل ذلك، صورة السلم الحال: يأتي شخص لصاحب المحل يريد سلعة وهي ليست عنده ولا يملكها، فيقول مثلا للمستودع الذي بيع الأطعمة: أريد كيس رز من النوع الفلاني. يقول: عندي لك. بكم؟ يقول: بكذا. يأخذ منه الثمن ويقول: ائتني مثلا بعد ساعة، أو أتاه الصباح يقول: ائتني العصر تأخذه. يذهب الشخص إلى محل أجهزة الحاسب أو أجهزة الهاتف، يقول: أريد كيت وكيت جهاز. يقول: عندي، أعطني الثمن وتأتي بعد ساعة أو بعد يوم وتأخذه. وهكذا في كل المحلات التجارية. هل هذا يصح أو لا يصح؟ الجمهور على المنع. لماذا؟ يقول: لأن الله عز وجل يقول: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى. هذا يدل على أن السلم لا بد أن يكون مؤجلا. أيضا يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. قالوا: فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأجل كما ذكر ربنا تبارك وتعالى. هذا يدل على أنه لا يصح السلم الحال، فلا بد من أجل. والقول الثاني في المسألة: صحة السلم الحال، ومذهب الشافعية ورواية عند الحنابلة وعند غيرهم. ما دليلهم؟ يقولون: إذا جاز السلم المؤجل فالسلم الحال من باب أولى. لماذا أولى؟ يقول: لأنه أقل غرر، كلما طالت المدة كلما كان الغرر أكثر، بخلاف قصر المدة. فإذا جاز السلم المؤجل فالحال من باب أولى. يقال لهم: طيب سمي سلما؟ قال: لا بأس، سمي سلما والشخص سيسلم رأس المال، سواء أخذه بعد ساعات أو بعد يوم أو بعد أيام أو أشهر. يشكل عليهم قول في الآية وفي الحديث: إلى أجل. الحديث: من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم. هل يمكن أن يجتمع الكيل والوزن في مثمن واحد؟ لا يمكن، إما أن يكون مكيل أو موزون. يقول: الحديث: إذا أسلم في كيل معلوم أو وزن معلوم أو أجل فليسلم في أجل معلوم، أما إذا هناك أجل فليس الأجل شرط. وهذا هو اللي يظهر لي والله أعلم، أن السلم الحال لا بأس به، فيه مصلحة وعليه عمل أغلب الناس، لا سيما بعض التجار الكبار الذين يوردون سواء لشركات أو لمؤسسات حكومية، تجد يتفق مع هذه الجهة ولا يملك كل الأجهزة أو الآلات أو الأشياء التي اتفق على توريدها، فليظهر الله أنه لا بأس في ذلك. فنأتي إلى مسألة الأجل. ما هو الأجل؟ من يرون اشتراط الأجل يقول: لا بد أن يكون هناك أجل له أثر في الثمن، يعني تكون مدة معينة تكون لها أثر في الثمن، أي أن الثمن يكون أقل، بخلاف إذا كانت المدة قصيرة ليس لها أثر في الثمن. وهذا يختلف الله أعلم من مكان إلى مكان، وأيضا من سلعة إلى سلعة. الشرط الثاني: أن يمكن ضبطه بالصفات. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم. فلا بد أن يكون يضبط بصفات لا يقع فيها اختلاف شديد يحصل النزاع، فما يمكن كيله يصح السلام فيه. لا بد إذا كان يشترط فيهم التقابض كما مر بنا في باب الربا، إذا كان الجنس واحد أو إذا كانت الجنس مختلف لكن العلة واحدة، فلا بد من التقابض فلا يصح السلام. فالمكيلات يجوز السلام فيها، وكذلك الموزونات، على هذا البر، الشعير، الذرة، الدخن، اللحم يصح السلام فيها. كذلك المعدودات التي يمكن عدها وضبطها كالخضار والفواكه والبيض والجلود والآثاث والأجهزة، هذه يمكن ضبطها، بل لا تختلف لأجل دقة الصناعة أشد ضبطا من التمر الذي ورد النص فيه أن لا بد أن يحصل هنا اختلاف يسير. إذن كل ما يمكن ضبطه على هذا المصنوعات كلها يمكن ضبطها في زماننا، سواء كانت سيارات أو أجهزة أو غيرها، فيصح السلام فيها. فمثلا بعض الناس يحتاج إلى مال ويقول أعطني مثلا 200,000 والسنة القادمة أعطيك سيارة من الشركة الفلانية كيث وكيث مديرها مثلا 2019. هنا يصح السلام، يمكن ضبطه، وكذلك بقية الأجهزة أيضا، الأعلاف وغيرها. يعني مسألة أحيانا شخص يقول له اسلم في برسيم يابس، لا بس يمكن ضبطه ومعرفته، لا سيما أن معدات خاصة يمكن ضبطها، لكن يشترط في نوع البرسيم ونقاوته من الأعشاب وغيرها، فالأمر على الجواز. إذن الشرط الثاني يمكن ضبطه، فإذا أمكن ضبطه ولو كان التفاوت يسيرا فالأمر على الجواز. الشرط الثالث قبض الثمن في مجلس العقد، فيشترط أن يكون الثمن مقبوض في مجلس العقد، وأهل العلم مجمعون في الجملة على ذلك. لماذا يشترط؟ يحصل شغل الذمة من غير فائدة، حصل السلام ولم يقبض أحدهما شيء، اشتغلت الذمام من غير أن يحصل فائدة، ولما تكون تشتغل الذمام قد لا يستطيع، قد يحصل بينهم نزاع. أيضا هو يدخل في باب بيع الدين، فباع أحدهم على الآخر دينا بدين، وفي الجملة أهل العلم يمنعون بيع الدين بالدين، والمسألة فيها تفصيل، إذا المجال للتفصيل. ولما أقول أهل العلم مجمعون في الجملة، وإن كانوا يختلفون أحيانا في بعض المسائل، المالكي يرون أن الفترة اليسيرة كاليوم واليومين إلى الثلاثة إذا كانت غير مشروطة فالأمر فيها على الجواز. إذا لا بد من تسليم الثمن، إذا لم يحصل تسليم الثمن في مجلس العقد ما الحكم؟ لا يصح السلام. يشكل على ذلك خصوصا ما يتعلق في البناء أو مصانع النجارة أو الألمنيوم أو غيرها أو المطابخ، يأتي الشخص يقول لصاحب المصنع مثلا أريد نوافذ، أريد أبواب، أريد دالوب، أريد كيت وكيت، المصنع منه خامة وفي نفس الوقت أيضا منه عمل، وغالبا لا يعطيه الثمن كاملا، ربما يعطيه بعض الثمن، هل هذا داخل في باب السلام أنه إذن لا يصح العقد؟ لا، هذه مسألة أخرى تتعلق في عقد الاستصناع، وهو عقد مستقل المسلمون مجمعون عليه إجماعا عملية، وإن كان الحنابلة يمنعونه كنظري، لكن المسلمون مجمعون على جوازه. الشرط الرابع يوجد غالبا المسلم فيه عند حلول الأجل، والمتقدمون يذكرون أمثلة، يعني قد يكون في زماننا بعيد، لكن يذكر مثلا أمثلة، مثلا الإسلام في العنب في الشتاء، لا يمكن أن توجد عنب في الشتاء، الرطب مثلا في الشتاء، يقول لا يمكن إيجاد الرطب في الشتاء، لكن في زماننا يختلف. الشاهد في الغالب إذا أمكن وجوده صح، لأنه إذا يمكن وجوده حصل بينهما نزاع. على هذا مثلا لو أن شخصا في باب السيارات، نحن الآن في المدير 18 في المدير 18، لو أن شخصا بعد سنة أسلم في سيارة مدير 30، لا يصح، لا يمكن أن يوجد مدير 30 بعد سنة أو سنتين. إذن هذه شروط السلام الأربعة. يشكل على السلام، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عند الشخص، ولا تبيع ما ليس عندك، يبيع ما ليس عنده، فكيف يصح السلام؟ يقال السلام هو عقد على موصوف في الذمة، فهو لا يبيع عينا، لا يصح أن تبيع السيارة زيد، لأن قد تشتري سيارة زيد وقد لا يبيعها، لكن لو حصل السلام في كمواصفات سيارة زيد، سيارة صفتها كيت وكيت وكيت، ما الحكم؟ جائز، الأمر لا يتعلق بسيارة زيد. مثلا أسلم وله مزرعة، ولا يصح أن يقول من مزرعتي، لا أنه قد تنتج مزرعته وقد لا تنتج، لكن قال أسلمك بر صفته كيت وكيت وكيت، فالأمر على الجواز سواء من مزرعته أو من مزرعة غيره. لأنه لو قال ما أنتجت مزرعتي، قال أنا في ذمتك كذا
صح من البر،
والأمر لا يتعلق بالمزرعة إنما يتعلق بالذمة، فيكون بيع في ذمة وليس بشيء معين. وكذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الحبل الحبلة، حديث ابن عمر في الصحيحين، حبل الحبلة شيء غير مخلوق، والسلم حين يكون غير مخلوق، مثلا لم يسلم سلعة لن تصنع إلا بعد سنة، هذه غير موجودة، أو مثلا على رطب بعد 6 أشهر، هذا غير مخلوق. الفرق يقع العقد على هذه العين، على مثلا حمل هذه الناقة، أما السلم لا يقع على حمل هذه الناقة، إنما يقع على حيوان معين، الجمل لكنه ليس جمل زيد، مثلا يعطيه 5000 بعد سنة يعطيه بكرة صفتها كيت وكيت وكيت، ما يحكم جواز هذا من بيع حبل الحبلة؟ لا، حبل الحبلة وقع على ناقة معينة قد تلد وقد لا تلد، قد تلد ذكر أو أنثى، قد تلد بطنا أو أكثر، بخلاف السلم في حيوان معين بصفات معروفة. هذا الفرق بينهما. إذن الفرق الجوهري الذي يجعل السلم مباح لأنه التزام في الذمة، فلا غرض في ذلك، إذا وجد الغرر فهو غرر يسير، في جملة الشريعة تبيح الغرر اليسير. إذن هذه أهم المسائل المتعلقة بالسلم. قال رحمه تعالى وإياه: باب القرض. القرض في كلام العرب له عدة معاني، ومن معاني القرض القطع، فالشخص إذا أقرض قطع شيئا من ماله لغيره، والمقصود هنا بالقرض الحسن دفع المال ليرد مثله من غير معاوضة. فلذلك يجوز القرض في الربويات ولا يجري فيه الربا، لأن المقصود من القرض هو الإحسان وليس المعاوضة. فصاع بصاع لأجل المعاوضة يشترط فيه التقابض، لكن إذا كان المقصود به الإحسان لا يشترط فيه التقابض. إذن القرض هو يعطيه مال ويرد مثل هذا المال، هذا هو القرض. قال الله تعالى: وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. وأقرضوا الله أمر هنا، والأمر على سبيل الاستحباب، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. الواجب في المال الأصل الزكاة، فأمر الله عز وجل بالصلاة والزكاة وأمر بالقرض، فأمر الله عز وجل وأقرضوا، والخطاب للمسلمين، وأقرضوا الله لفظ جلالة هو المفعول الأول، وحينما جعله ربنا تبارك وتعالى قرضا، لأن القرض هو للمخلوقين، إنما الشخص يبذل القرض لأجل نيل ثواب الآخرة، فكذلك الشخص إذا أقرض يريد ثواب الآخرة. وحين قال وأقرض الله، هل المقصود به القرض الذي ذكر الشيخ أو الأعمال الصالحة؟ أتيت بالأعمال الصالحة من صدقة وغيرها تبتغي بها وجه الله عز وجل، فأنت فعلت هذا لأجل الثواب الأخروي، كما أن الشخص يدفع المال لأجل الثواب الأخروي. على كل حال الآية والله أعلم لا مانع أن يدخل في الآية كل الأعمال الصالحة بما في ذلك القرض الحسن الذي يذكر في هذا الباب. وأقرض الله قرضا، قرضا هنا مفعول مطلق مصدر، حسنا صفة. أي وأقرض الله، ماذا يقرض الله عز وجل؟ إن قلنا المقصود به المال، وأقرض الله مالا قرضا حسنا. متى يكون حسنا؟ يكون القرض حسنا إذا وافق مراد الشارع بأن يكون من مال طيب، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لا يكون فيه من ولا أذى، في حديث أبي ذر في الثلاث لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولا عذاب أليم. قال أبو ذر: خابوا وخسروا يا رسول الله من هم؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته للحالة الكاذب. والحديث فيه مسلم. أيضا عدم الإساءة للشخص الذي أقرضه، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. أيضا ألا يكون فيه زيادة محرمة وهي زيادة الربوية، زيادة القرض، لعلي أشير إليها بعد قليل، وإن كنت في الدرس الماضي أيضا أشرت إليها إشارة عابرة. في الجملة، متى يكون القرض حسنة؟ إذا كان على وفق مراد الشارع، هذا هو القرض الحسن. وما تقدموا لأنفسكم من خير، ما شرطية فتفيد العموم، أي كل ما تقدموا. وما تقدموا لأنفسكم، وحينما قالت تقدموا، المال الحقيقي للشخص هو الذي يبذله في وجوه الخير، وكذلك الأعمال الصالحة رأس ماله الحقيقي. وما تقدموا لأنفسكم، إذن كل الأعمال الصالحة التي نفعها متعد أو قاصر على صاحبها، الحقيقة أن الذي ينتفع بها هو صاحبه وليس غيره، لأنه إن قدم عبلا صالحا رفعه الله عز وجل بسببه، وإن كانت الأخرى حلت عليها العقوبة. وما تقدموا لأنفسكم من خير، أي كل خير، فيعم كل خير. تجدوه، أصلها تجدونه، فحذفت النون لأن تجدوه جواب الشرط. وما تقدموا، أصلها تقدمون، جزمناه لأن تقدموا فعل الشرط. تجدون، جزمناه وحذفنا النون لأنه مفعل خمسة لأنه جواب الشرط. تجدوه، حينما قال تجدوه، هل نجد هذا العمل أو نجد ثوابه؟ أي نجد ثوابه والله أعلم. عند الله، متى عند الله؟ يوم القيامة، في حديث أبي هريرة، إذا تصدق أحدكم بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا يربيها الله له، فما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. والحديث الصحيحين. إذن تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، أي تجدوه أفضل مما قدمتموه، لا من ناحية الحاجة إليه، لأن الشخص يوم القيامة أحوج ما يكون إلى هذا العمل بخلاف الدنيا، قد يكون حاجته لأقل. أيضا من ناحية الكثرة والمضاعفة، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. من أنواع الربا وأشرت إليه في الدرس الماضي ربا القرض، والمقصود بربا القرض يجر منفعة له بسبب القرض. هذه المنفعة نوعان، أما تكون مشروطة، مثلا يقول أقرضك 100 صاع بر من المتوسط وترد عليه 100 صاع من البر الجيد، رد العدد نفس العدد لكن الوصف يختلف، إذا حصل له نفع في أحد. أو يكون نفع في الزيادة، أقرضك 100 ترد علي 110، أيضا هذا هو ربا حقيقة وليس من باب القرض. أو ينتفع بأشياء أخرى، يقول أقرضك 100 على أن تعيرني مثلا سيارتك أنتفع بها، هذا حقيقة ليس قرض إنما هو ربا، لأنه أخذ أكثر من المال الذي دفعه له، فيخرج عن عقود الإحسان، فيكون من باب عقود المعاوضة. فالمنفعة نوعها، النوع الأول أن تكون مشروطة، هذه محرمة بالإجماع. النوع الثاني أن تكون المنفعة غير مشروطة، ينتفع المقرض لكنه بغير شرط، وهذا لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن تكون في أثناء القرض، بمعنى قبل أن يقضي القرض ينتفع بسبب هذا القرض، يقرض زيد مالا ثم يهدي هدية في أثناء القرض، يدخل في باب القرض إذا جر نفعا. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة كل قرض جر نفعا فهو ربا ولا يصح. أيضا روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه أو حمله فلا يركب ولا يقبل إلا إذا كان بينهما قبل ذلك، والحديث لا يصح، لكن صح عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أبو بردة بن أبي موسى الأشعري قدم من العراق قال قدمت المدينة فلقيت عبد الله بن سلم فقال إنك بأرض في العراق الربا فيها فاش، فإذا كان لك على أحد حق فهأدى إليك حملة ابن أو حمل شعير فلا تقبل فإنه ربا. عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه يرى أن الشخص إذا كان له حق ثم أهدي إليه هذا من باب الربا. لماذا؟ كأنه دعا إليه لأجل أن يؤجل
ولا يطالب حينما يحل الأجل. لكن هل يحرم على الإطلاق؟
لا. لو أن الشخص قال أخذ هذه الهدية لكني سأحسبها من الدين فأنقصها من الدين، هذه الهدية بعشرة ولي في ذمتك مئة، إذا لي في ذمتك تسعة، الأمر على الجواز لأنه لا ربا هنا. أو كافأه عليها، أهدى إليه هدية وقع في نفسه أنه يقبلها، لا يريد أن يكسر خاطره، لكن كافأه على هذه الهدية فأهدى إليه مثل هذه الهدية وأكثر، لا ربا في مثل هذه الحالة، فالأمر على الجواز. إذن يمكن التخلص من في هذه الحال، إما أن يحسبها من الدين الذي في الذمة أو أن يكافئ المهدي فيتزول علة الربا. وله أيضا أن يردها، إذا ردها أيضا لا علة في هذا. الحل الثاني أن يكون مع القضاء أو بعد القضاء، وهذا كما أسلف قبل قليل من غير شرط، فالأمر على الجواز. في حديث أبي رافع في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا على إبل الصدقة، فلما أتت الإبل أتى الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقضوه. قال أبو رافع لم أجد يا رسول الله خيارا رباعيا، قال فأقضه، فإن من خياركم أحسنكم قضاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا، بكر صغير، ورد خيرا منه رباعيا كبير السن، وكبير السن ينتفع به لأجل الركوب ونحوه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا العمل فاضل ولم يجعله مفضولا، قال إن من خياركم، هذا يدل على الاستحباب ليس مجرد الجواز. إذن هذه في الجملة أحوال القرض النفع، وأهل العلم في الجملة مجمعون على قاعدة كل قرض جر نفعا فهو ربا محل إجماع، إذا كانت المنفعة مشروطة فهي ربا، إذا كانت غير مشروطة قبل القرض فأيضا هي محرمة، إذا كانت مع القرض أو بعد القرض فالأمر على الجواز. فكما أنه في قرض الربوي يجوز التأجيل فكذلك تجوز الزيادة، فالربا إنما هو يجري في عقود المعاوضات، والقرض ليس من باب عقود المعاوضات، وإلا لو قلنا لا يجوز لم يصح أصلا قرض في باب الربويات.